أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المقدمة الثانية من مبحث الصحيح والأعم، يقول المصنف رحمه الله: الثانية إن المراد من الصحيحة من العبادة أو المعاملة هي التي تمت أجزاؤها وكملت شروطها. والصحيح إذا معناه تام الأجزاء والشرائط. فالنزاع يرجع هنا إلى أن الموضوع له خصوص تام الأجزاء والشرائط من العبادة أو المعاملة، أو الأعم منه ومن الناقص. الناقص يعني الفاقد لما يعتبر في العبادة أو المعاملة. فالصلاة مثلا قصرا صحيحة في السفر، فاسدة في الحضر، وهي عن قعود للعاجز عن القيام صحيحة، وللقادر على القيام فاسدة، وهي مع الطهارة صحيحة وبدون الطهارة فاسدة، وهكذا. بالنسبة لقوله تام الأجزاء والشرائط، اعلم بأن الجزء هو ما كان داخلا في الواجب قيدا وتقيدا، كالركوع والسجود والقراءة والتكبير ونحوها. والشرط هو ما كان داخلا في الواجب تقيدا وخارجا قيدا، كالطهارة والاستقبال والستر ونحوها. بمعنى تقيد الصلاة بالطهارة والاستقبال والستر ونحوها. هذا ومثال المعاملة كالبيع والإجارة ونحوهما. ثم قال المصنف رحمه الله: المقدمة الثالثة. الآن في هذه المقدمة الثالثة يستعرض المصنف رحمه الله الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي ويعبر عنه بالإطلاق المقالي، في مقابل إطلاق بشكل آخر وهو الإطلاق المقامي، ويعبر عنه بالإطلاق الحالي، وكل منهما أجنبي عن الآخر. فيما يتعلق بالإطلاق اللفظي، يريد المصنف رحمه الله أن يبين بأن القائل بالأعم يستطيع في صورة الشك في دخل قيد ما في غرض المولى أنه مع الشك في دخل قيد ما في غرض المولى، فهل بالنسبة للأعم يستطيع أن يتمسك بالإطلاق اللفظي في مقابل الصحيح الذي في صورة هذا الشك لا يستطيع أن يتمسك، أو لا يجوز له ولا يسعه أن يتمسك بالإطلاق اللفظي. توضيحه أكثر نبينه إن شاء الله تعالى بعد قراءة ما ذكره المصنف رحمه الله في البين وما استعرضه من مثال في المقام. قال رحمه الله: الثالثة، المقدمة الثالثة، إن ثمرة النزاع هي صحة رجوع القائل بالوضع للأعم المسمى بالأعمي، صحة رجوعه إلى أصالة الإطلاق دون القائل بالوضع الصحيح المسمى بالصحيحي، فإنه لا يصح له الرجوع إلى أصالة إطلاق اللفظ. وتوضيح ذلك أن المولى إذا أمرنا بإيجاد شيء وشككنا في حصول امتثاله بالإتيان بمصداق خارجي فله صورتان يختلف الحكم فيهما. الصورة الأولى أن يعلم صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، ولكن يحتمل دخل قيد زائد في غرض المولى غير متوفر في ذلك المصداق، كما إذا أمر المولى بعتق رقبة فإنه يعلم بصدق عنوان المأمور به على الرقبة الكافرة. ولكن يشك في دخل وصف الإيمان في غرض المولى، فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به. فالقاعدة في مثل هذا الرجوع إلى أصالة الإطلاق في نفي اعتبار القيد المحتمل اعتباره، فلا يجب تحصيله، بل يجوز الاكتفاء في الامتثال بالمصداق المشكوك. بعد أن فرضنا صدق عنوان المأمور به على ذلك المصداق، فيمتثل في المثال، أو فيمتثل المكلف في المثال لو أعتق رقبة كافرة. الصورة الثانية أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي، كما إذا أمر المولى بالتيمم بالصعيد في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، ولا ندري أن ما عدا التراب هل يسمى صعيدا أو لا، فيكون شكنا في صدق الصعيد على غير التراب. وفي مثله لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لإدخال المصداق المشكوك في عنوان المأمور به ليكتفى به في مقام الامتثال، بل لابد من الرجوع إلى الأصول العملية مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة. طبعا علينا أن نلتفت جيدا إلى مسألة مهمة في البين. تارة البحث يكون عن خصوص الإطلاق اللفظي الذي هو ثمرة لمسألة المطلق والمقيد كما سأفصله إن شاء الله تعالى. البحث في الإطلاق اللفظي ثمرة لمسألة المطلق والمقيد، فعلى القول الأعم يجوز التمسك بالإطلاق اللفظي، وعلى القول الصحيح لا يجوز التمسك بالإطلاق اللفظي. فالبحث في الإطلاق اللفظي ثمرة لمسألة المطلق والمقيد، وهذا البحث أجنبي، أو الإطلاق اللفظي أجنبي عن الإطلاق المقامي الذي كما سأبينه تفصيلا إن شاء الله تعالى. أن التمسك بالإطلاق المقامي يشترك فيه الصحيحي والأعمي، فهو مشترك بين القول بالصحيح والقول بالأعم، أو بين القول الأعمي والقول الصحيحي، وكذلك فيما يتعلق بقوله بل لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية، مثل قاعدة الاحتياط أو البراءة. الإطلاق اللفظي أو الإطلاق المقامي دليل اجتهادي، ومع وجود الدليل الاجتهادي وتماميته لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهة أو الأصل العملي. فالبحث عن الأصل العملي من احتياط أو براءة إنما هو مع فرض عدم التمامية للدليل الاجتهادي. وبعبارة أخرى، البحث عن التمسك بالبراءة أو الاحتياط قاعدة الاشتغال إنما هو ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. فإذا كما ذكرت من أن البحث عن التمسك بالبراءة أو الاحتياط الاشتغال هذا ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، فلا يقال من أن الإطلاق المقامي دليل اجتهادي بحيث يصح فيه لكل من الأعم والصحيح أن يتمسك به، ومع وجود الدليل الاجتهادي لا تصل النوبة إلى الدليل الفقاهتي، فيرجى أن يتنبه لهذا الأمر كما ذكرت فيما يتعلق بالإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي البحث فيه ثمرة لمسألة المطلق والمقيد، والبحث في الأصل العملي البراءة والاشتغال ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين. ثم قال المصنف رحمه الله: ومن هذا البيان تظهر ثمرة النزاع في المقام الذي نحن فيه، فإنه في فرض الأمر بالصلاة والشك في أن السورة مثلا جزء للصلاة أم لا. إن قل إن الصلاة اسم للأعم كانت المسألة من باب الصورة الأولى، لأنه بناء على هذا القول يعلم بصدق عنوان الصلاة على المصداق الفاقد للصورة، وإنما الشك في اعتبار قيد زائد على المسمى. بعبارة أخرى، صدق المسمى محرز بالوجدان، وإنما الشك إنما هو الشك هو في اعتبار قيد زائد فيدفع بالإطلاق. ثم قال: فيتمسك حينئذ بإطلاق كلام المولى في نفي اعتبار القيد الزائد وهو كون الصورة جزءا من الصلاة، ويجوز الاكتفاء في الامتثال بفاقدها. وإن قلنا إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية، الصورة الثانية التي تقدمت، وهي أن يشك في صدق نفس عنوان المأمور به على ذلك المصداق الخارجي. قال: لأنه عند الشك في اعتبار الصورة يشك في صدق عنوان المأمور به. فإذا وإن قلنا إن الصلاة اسم للصحيح كانت المسألة من باب الصورة الثانية، لأنه عند الشك في اعتبار الصورة يشك في صدق عنوان المأمور به عن الصلاة على المصداق الفاقد للصورة، إذ عنوان المأمور به هو الصحيح، والصحيح هو عنوان المأمور به، فما ليس بصحيح ليس بصلاة. فالفاقد للجزء المشكوك كما يشك في صحته يشك في صدق عنوان المأمور به عليه. ثم قال: فلا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق لنفي اعتبار جزئية الصورة حتى يكتفى بفاقدها في مقام الامتثال. ليش لا يصح الرجوع إلى أصالة الإطلاق؟ لأن الشك في اعتباره مساوق، يعني في اعتبار هذا القيد أو جزئية الصورة في المثال، الشك في اعتباره مساوق للشك في صدق المسمى، ومعه لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي المقالي. من هنا قال رحمه الله: بل لا بد من الرجوع إلى أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة على خلاف بين العلماء في مثله، سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ما ذكره رحمه الله يحتاج إلى شيء من التفصيل. أقول إن الإطلاق اللفظي متقوم بإحراز صدق المفهوم على المورد المشكوك فيه، كالرقبة الكافرة في المثال، بلحاظ الشك في دخالة وصف الإيمان في غرض المولى، فيحتمل أن يكون قيدا للمأمور به، فنتمسك بإطلاق لفظ الرقبة في المثال. وإطلاق لفظ الرقبة الذي نتمسك به يسمى بالإطلاق اللفظي. هذا ويعبر عن الإطلاق اللفظي بالإطلاق الحكمي، باعتبار أن الظهور في الإطلاق تم وحصل ببركة مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة. ثم بين المصنف رحمه الله أن الصحيحي القائل بوضع الألفاظ للصحيح لا يمكنه أن يتمسك بالإطلاق اللفظي، ولا يسعه ذلك لأجل الشك في صدق المفهوم على الفاقد لما يحتمل دخله في المسمى كوصف الإيمان في المثال. فلم يحرز الصحيح الصدق على الفاقد، يعني صدق المفهوم على الفاقد، يعني لما يحتمل دخله في المسمى، أو الفاقد لما شك في اعتباره جزءا أو شرطا لاحتمال دخله في المسمى، بخلاف الأعمي فإنه على القول الأعمي يكون صدق اللفظ على الفاقد لما يشك في اعتباره جزءا أو شرطا معلوما، وإنما الشك في اعتبار أمر زائد عليه. هذا والبحث عن جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه هو ثمرة لمسألة المطلق والمقيد، فلا يقال إنه لا فرق بين القولين الصحيح والأعم في جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه في مثال الشك في جزئية السورة للصلاة، وذلك بلحاظ شكل جديد للإطلاق وهو الإطلاق المقامي، فإن المولى في الإطلاق المقامي أو الحالي حينما لم ينصب قرينة على التقييد وكان في مقام البيان، فكما أن الأعمي يتمسك بالإطلاق اللفظي فيما إذا احتمل دخالة شيء في المأمور به زائدا على القدر المتيقن، فكذلك الصحيح فإنه وإن لم يمكنه التمسك بالإطلاق اللفظي ولم يسعه ذلك، إلا أنه يستطيع أن يتمسك بالإطلاق المقامي ويسعه ذلك، وهو جائز له في صورة ما لو شك في اعتبار أمر زائد على المقدار المعلوم. لا يقال ذلك. لماذا؟ لأنه يقال هذا خلط بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. الإطلاق المقامي الحالي أجنبي عن الإطلاق اللفظي المتقوم بإحراز صدق المفهوم على المورد المشكوك فيه، والذي لا يمكن التمسك به على الصحيح هو الإطلاق اللفظي. فالبحث المتقدم في جواز التمسك بالإطلاق وعدم جوازه هو الثمرة على القولين الأعمي والصحيحي، هذه الثمرة العائدة إلى مسألة المطلق والمقيد. وأما الإطلاق المقامي فالتمسك به مشترك فيه بين القول بالصحيح والقول بالأعم. هذا والمعتبر في الإطلاق المقامي المعبر عنه بالحالي أيضا حتى يصح التمسك به لنفي اعتبار جزئية السورة مثلا، المعتبر فيه هو سكوت المتكلم عن البيان وهو في مقام البيان حينما يورد الحكم على نفس الأجزاء والشرائط أو الأفراد، وهو في مقام تعدادها حينما يورد الحكم على نفس الأجزاء والشرائط أو الأفراد مما له دخل في حصول غرضه. مثلا إذا كان المولى في مقام بيان ما يحتاجه اليوم من السوق من لحم وخبز وأرز ولبن ونحوها من الحاجيات واللوازم، فأمر عبده بشرائها ولم يذكر الدهن مثلا، فبما أنه كان في مقام البيان ولم يذكر الدهن مع أنه في مقام تعداد حوائجه ولوازمه، فيستكشف منه عدم إرادته للدهن وإلا لبينه. ومن هنا لا نحتاج في هذا النحو من الإطلاق إلى وجود لفظ مطلق في القضية، ومثاله مثال الإطلاق المقامي في الشرعيات وإن كان نادرا، مثاله صحيحة حماد التي وردت في مقام بيان الأجزاء والشرائط للصلاة حينما قال عليه السلام لحماد: يا حماد تحسن أن تصلي؟ قلت: يا سيدي أنا أحفظ كتاب حريز في الصلاة. قال عليه السلام: لا عليك، قم فصلي. قال: قمت. إلى أن قال عليه السلام: ما أقبح بالرجل منكم يأتي عليه 50 سنة أو 60 فما يقيم صلاة واحدة بحدودها التامة. قال حماد: فأصابني في نفس الذل، فقلت يا سيدي علمني، إلى أن قال عليه السلام هكذا صلي والصحيحة طويلة. وبين الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة صحيحة حماد جميع أجزاء الصلاة من التكبيرة والقراءة والركوع والسجود ونحوها، وحيث لم يبين عليه السلام في الصحيحة الاستعاذة مثلا فيتمسك بإطلاقها على عدم وجوبها، بإطلاق الصحيحة على عدم وجوب الاستعاذة، فإنه عليه السلام كان في مقام بيان أجزاء الصلاة وشرائطها، فكلما لم يبينه يستكشف عدم دخله في المأمور به. هذا والإطلاق المقامي في الشرعيات نادر، ومنه حكاية الإمام الصادق عليه السلام وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، كما في رواية زرارة عنه عليه السلام أنه قال لأصحابه مرة: ألا أحكي لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقالوا نعم، فدعا عليه السلام بماء وصب قسما منه على وجهه وغسله كاملا، ثم أراق قسما منه على يده اليمنى وغسلها كاملا وهكذا في اليسرى، ثم مسح رأسه وقدميه. فإنه يستفاد من هذه الرواية عدم جزئية المضمضة للوضوء وكذلك الاستنشاق، وإلا لفعلهما عليه السلام، لفعل المضمضة والاستنشاق، فيدل ويستكشف عدم كونهما المضمضة والاستنشاق جزءا من الوضوء. أكرر التنبيه إن كل من الإطلاق اللفظي والمقامي دليل اجتهادي، فمع تمامية أحدهما لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وإنما يبحث عن الأصل العملي من براءة أو احتياط مع فرض عدم التمامية. ومن هنا نبحث عن التمسك بالبراءة أو الاحتياط، وهي قاعدة الاشتغال، الذي هو ثمرة لمسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، كما كان البحث عن الإطلاق اللفظي ثمرة لمسألة المطلق والمقيد. على كل حال، فعلى القول بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين من خلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فالمرجع هو البراءة عن وجوب الأكثر والتقييد بالزائد، يعني وعن التقييد بالزائد، أي البراءة عن التكليف الزائد عن المقدار المعلوم. فنقول هنا أيضا بالانحلال والرجوع إلى البراءة عن التقييد الزائد بنحو الجزئية أو الشرطية، بمعنى أن تعلق التكليف حينئذ بالمقدار المتيقن من الأجزاء وقيودها معلوم تفصيلا، والشك في غير المقدار المعلوم، أي الزائد عنه عن المقدار المعلوم. الشك في غير المقدار المعلوم يعني الزائد عن المقدار المعلوم شك في التكليف الذي مرجعه إلى البراءة، فالمرجع فيه هو البراءة عن التقييد الزائد في نفس المأمور به وعن وجوب الأكثر في نفس المأمور به. وأما على القول بعدم انحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين فلا بد من الاحتياط والرجوع إلى قاعدة الاشتغال الاحتياط وعليه، فلا ملازمة بين القول الأعم وبين الرجوع إلى البراءة، فلا فرق في التمسك بالبراءة أو الاشتغال بين القول الأعمي والصحيحي، غاية الأمر على القول الأعم تقدم جواز التمسك بالإطلاق دون القول الصحيحي، وكان ثمرة لمسألة المطلق والمقيد. وجواز التمسك لكل منهما على القولين بالإطلاق المقامي، لمثال الشك في جزئية الصورة للصلاة، إلا أن الإطلاق المقامي أجنبي عن الإطلاق اللفظي المقالي الذي كان البحث فيه. وكل من المقام الحالي واللفظ المقالي دليل اجتهادي، وأما ما نحن فيه من البراءة أو الاشتغال فدليل فقاهتي أصل عملي. فالكلام إنما هو مع فرض وصول النوبة إلى الأصل العملي. على كل حال، ثم إنه سيأتي من المصنف رحمه الله أن الوضع للأعم أو للصحيح يستدعي أن نتصور معنى كليا جامعا بين أفراده ومصادقه ومراتبه، هو الموضوع له هذا الجامع. وسيأتي منه رحمه الله أن تصوير الجامع على القول الأعمي بمكان من الإمكان بخلاف تصويره على القول الصحيحي، فإنه غير ممكن كما سيأتي منه رحمه الله إن شاء الله تعالى. ولكن بناء على إمكان تصور الجامع على القول الصحيحي، فإن الجامع على القول الصحيحي ينطبق على الأجزاء والشرائط انطباق الكل الطبيعي على أفراده ومصادقه. يعني عنوان الصلاة المأمور بها متحد هذا العنوان مع الأجزاء والشرائط خارجا، وعليه يكون الشك في اعتبار جزء أو قيد في المأمور به من دوران المأمور به كالصلاة مثلا، من دوران المأمور به نفسه بين الأقل والأكثر. فعلى القول بانحلال العلم الإجمالي في مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين كان المرجع فيه البراءة عن وجوب الأكثر، فالشك إنما هو في نفس المأمور به وفي أصل التكليف، فالمجرى هو البراءة حتى على القول الصحيحي. ونتيجة ذلك هي أن المأمور به بتمام أجزائه وشرائطه هو الأقل دون الأكثر. على كل حال، بتوضيح آخر كما ذكره الأغاضية تلميذ صاحب الكفاية رحمه الله، إن التكليف بطبيعة الصلاة مثلا ينحل إلى تكاليف ضمنية بعضها معلوم كالتكبيرة والركوع والسجود والقراءة ونحوها، وبعضها مشكوك كالاستعاذة وجلسة الاستراحة مثلا، فالمجرى في التكليف المشكوك هو البراءة من أصل التكليف. توضيحه أكثر يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.